بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم، والتواضع معهم وخفض الجناح لهم.
في هذه الترجمة دلالة على سماحة الإسلام وحسن الآداب الرفيعة التي يدعو إليها في التعامل، ولا سيما ما يتعلق بالتعامل مع اليتيم أو مع البنت أو مع الإنسان الضعيف أو المسكين أو الذي انكسرت نفسه بسبب الحاجة، بأن يعاملوا بالمعاملة الحسنة التي فيها الشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. فالإسلام جاء بالحض على ذلك والحث عليه والترغيب فيه، مما يدل على جمال هذا الدين وكماله وحسن الأخلاق والآداب التي يدعو إليها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.
خفض الجناح للمؤمنين يكون بالتواضع ولين الجانب والرفق في المعاملة ومراعاة الآداب اللطيفة الحسنة، ونظيرها قول الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك، كما قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم أكمل الأخلاق، التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد. فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين، شرس الأخلاق، شديد الشكيمة عليهم، غليظ القلب، فظ القول فظيعة؟ إن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم، لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق. وقد حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل، ومع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قد رماه بالنفاق والمداهنة، وقد كمل نفسه ورفعها وأعجب بعمله. فهل هذا إلا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه له؟ ولهذا قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن عصوك، أي في أمر من الأمور، فلا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب، بل تبرأ من عملهم، فعظهم عليه وانصحهم، وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه، وهذا لدفع احتراز وهم من يتوهم أن قوله واخفض جناحك للمؤمنين يقتضي الرضا بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين، فدفع هذا بهذا، والله أعلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.
هذه الآية الكريمة من سورة الكهف فيها أمر الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال تعالى: ولا تعد عيناك عنهم. وهذا فيه حث على الصبر على مجالسة الضعفة والمساكين والفقراء من أهل الإسلام، وأنهم إذا حضروا المجلس فتحفظ لهم مكانتهم ويجالسون ولا يبعدون من المجلس أو يطردون منه، كما قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.
وهذا أيضا فيه من اللطف مع اليتيم بأن لا يعامل بالمعاملة التي فيها قهر له، والنهي عن معاملته هذه المعاملة التي فيها قهر له يتضمن الأمر بضد ذلك من الرفق واللطف والإحسان، وكذلك النهي عن نهر السائل وطرده وزجره، فهذا أيضا يتضمن الدعوة إلى ضد ذلك من الرفق والمعاملة الطيبة والإحسان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم، أي لا تذله وتنهره وتهنه، ولكن أحسن إليه وتلطف به، ولقد كان صلى الله عليه وسلم كذلك، فهو أرحم الناس باليتيم وأرأفهم به، حتى قال من عظيم شفقته على اليتيم ورحمته له: أنا وكافل اليتيم كهاتين.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين.
أي يدفعه بعنف وشدة لقسوة قلبه، لأنه مكذب بيوم الدين لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا. فذكر أضداد ما تقدم صفات للذي يكذب بالدين، فدل ذلك على أن الذي لا يكذب بالدين فإن من معاني دينه العظيمة ألا يدع اليتيم وأن يحض على طعام المسكين، بخلاف حال المكذب بالدين. فالآية تبين أن التمسك بالدين يهدي صاحبه إلى حسن المعاملة مع الأيتام، وأيضا حسن البذل والعطاء للمحتاجين والضعفة والمساكين.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، رواه مسلم.
في هذا الحديث ذكر لسبب نزول قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهي نص في النهي عن طرد الفقراء والضعفة من المجالس ممن عرفوا بالعبادة والطاعة والمحافظة على الصلوات والعناية بالعبادات وتجنب الآثام والمحرمات. وكان المشركون قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطردهم من مجلسه، وليس المراد طردا كاملا، وإنما في أوقات معينة يحضر فيها هؤلاء الأعيان والرؤساء من المشركين إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أولئك لئلا يجترئون علينا، أي لئلا يحصل منهم الجرأة علينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقع في نفسه، أي أن يفعل شيئا من ذلك، من أجل أن يكسب هؤلاء الأشراف والكبراء من المشركين، لعل ذلك يكون سببا لهدايتهم ومن ثم هداية من تحتهم. فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفة عنك، بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك، كما قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. قوله مأخذها أي لم تستوفي حقها منه، وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء.
هذا الحديث داخل في هذه الترجمة من الرفق بالضعفة والمساكين من أهل الإسلام والطاعة لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر رضي الله عنه وهو من هو: لعلك أغضبتهم، أي أغضبت سلمان وصهيبا وبلالا، وذلك أن هؤلاء كلهم من الموالي، والترجمة فيها الرفق بمن كان كذلك والإحسان إليه، ولهذا دافع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم. وفي هذا التنبيه إلى الرفق بهم والتلطف معهم والبعد عن أي قول أو فعل يكون فيه إغضاب لهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافر اليتيم القائم بأموره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اليتيم له أو لغيره، معناه قريبه أو الأجنبي منه، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قراباته. والله أعلم.
هذان الحديثان داخلان في هذه الترجمة، ففيهما الحث على كفالة اليتيم قياما على أموره وتربية له وعناية بطعامه وشرابه ولباسه ونومه وراحته، وعناية بتأديبه وتربيته على آداب الإسلام، فإن هذا العمل من الأعمال العظيمة الرفيعة التي لها الثواب الجزيل. وفي هذا إشارة إلى أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويكفي ذلك فضلا وشرفا، ولا يعني ذلك أن يكون في درجته، لأن أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وهي له وحده صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى، ويكفي في إثبات قرب المنزلة من المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسبابة إصبع آخر. انتهى كلامه رحمه الله. فلو لم يأتي في هذا الباب إلا هذا لكفى بيانا لفضل كفالة الأيتام ورعايتهم والإحسان إليهم. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: وهذه فضيلة عظيمة إلى كل من ضم يتيما إلى مائدته وأنفق عليه من طوله، فإذا كان مع ذلك من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نال ذلك، وحسبك بها فضيلة وقربة من منزل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وليس بين السبابة والوسطى في الطول ولا في اللصوق كثير، وإن كان نسبة ذلك من سعة الجنة كثيرة. وقال ابن بطال رحمه الله: حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به ليكون في الجنة رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء. وهذا يدل على هذه المكانة العظيمة الرفيعة التي يكرم الله سبحانه بها من يقوم على كفالة الأيتام. فالشاهد أن هذا فيه حث الإسلام على الرفق بالأيتام والقيام على مصالحهم وحاجاتهم تقربا إلى الله، لما يترتب على ذلك من أجور عظيمة وأفضال كبيرة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس.
هذا الحديث فيه الحث على العناية بالمساكين، ولا سيما المتعفف منهم الذي لا يقوم يسأل الناس وترده اللقمة واللقمتان، وإنما تعففه يمنعه من ذلك. ففي الإسلام الحث على تتبع هؤلاء والبحث عنهم وإيصال الحاجة إليهم في مساكنهم، ففي ذلك من الرحمة والرفق واللطف والإحسان ما هو واضح في الدلالة على كمال هذا الدين وجماله وحسنه، وما فيه من الرحمة والرفق والإحسان إلى الفقراء والضعفة والمساكين. قال النووي رحمه الله: معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف، بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له، ولا يسأل الناس. وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف، بل معناه نفي كمال المسكنة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه.
ومعنى لا يفتر أي لا يدع القيام، بل هو مداوم عليه مستمر فيه. والحديث فيه فضل من يقوم على الأرملة وعلى المسكين، ينفق عليهم ويسد حاجتهم ويقضي لوازمهم وأمورهم، وأن فضله كفضل المجاهد في سبيل الله، وأيضا كفضل القائم لا يفتر أي لا يتعب من مداومة القيام، والصائم الذي لا يفطر. ولا شك أن هذا ثواب عظيم وأجر جزيل لمن يقوم بذلك سعاية على الأرملة والمسكين وقضاء لحوائجهما وأمورهما. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم.
في هذه الترجمة دلالة على سماحة الإسلام وحسن الآداب الرفيعة التي يدعو إليها في التعامل، ولا سيما ما يتعلق بالتعامل مع اليتيم أو مع البنت أو مع الإنسان الضعيف أو المسكين أو الذي انكسرت نفسه بسبب الحاجة، بأن يعاملوا بالمعاملة الحسنة التي فيها الشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. فالإسلام جاء بالحض على ذلك والحث عليه والترغيب فيه، مما يدل على جمال هذا الدين وكماله وحسن الأخلاق والآداب التي يدعو إليها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.
خفض الجناح للمؤمنين يكون بالتواضع ولين الجانب والرفق في المعاملة ومراعاة الآداب اللطيفة الحسنة، ونظيرها قول الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك، كما قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم أكمل الأخلاق، التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد. فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين، شرس الأخلاق، شديد الشكيمة عليهم، غليظ القلب، فظ القول فظيعة؟ إن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم، لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق. وقد حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل، ومع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، قد رماه بالنفاق والمداهنة، وقد كمل نفسه ورفعها وأعجب بعمله. فهل هذا إلا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه له؟ ولهذا قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن عصوك، أي في أمر من الأمور، فلا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب، بل تبرأ من عملهم، فعظهم عليه وانصحهم، وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه، وهذا لدفع احتراز وهم من يتوهم أن قوله واخفض جناحك للمؤمنين يقتضي الرضا بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين، فدفع هذا بهذا، والله أعلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.
هذه الآية الكريمة من سورة الكهف فيها أمر الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال تعالى: ولا تعد عيناك عنهم، وهذا فيه حث على الصبر على مجالسة الضعفة والمساكين والفقراء من أهل الإسلام، وأنهم إذا حضروا المجلس فتحفظ لهم مكانتهم ويجالسون ولا يبعدون من المجلس أو يطردون منه، كما قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.
وهذا أيضا فيه من اللطف مع اليتيم بأن لا يعامل بالمعاملة التي فيها قهر له، والنهي عن معاملته هذه المعاملة التي فيها قهر له يتضمن الأمر بضد ذلك من الرفق واللطف والإحسان، وكذلك النهي عن نهر السائل وطرده وزجره، فهذا أيضا يتضمن الدعوة إلى ضد ذلك من الرفق والمعاملة الطيبة والإحسان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم، أي لا تذله وتنهره وتهنه، ولكن أحسن إليه وتلطف به، ولقد كان صلى الله عليه وسلم كذلك، فهو أرحم الناس باليتيم وأرأفهم به، حتى قال من عظيم شفقته على اليتيم ورحمته له: أنا وكافل اليتيم كهاتين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين.
أي يدفعه بعنف وشدة لقسوة قلبه، لأنه مكذب بيوم الدين لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا. فذكر أضداد ما تقدم صفات للذي يكذب بالدين، فدل ذلك على أن الذي لا يكذب بالدين فإن من معاني دينه العظيمة ألا يدع اليتيم وأن يحض على طعام المسكين، بخلاف حال المكذب بالدين. فالآية تبين أن التمسك بالدين يهدي صاحبه إلى حسن المعاملة مع الأيتام، وأيضا حسن البذل والعطاء للمحتاجين والضعفة والمساكين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم.
في هذا الحديث ذكر لسبب نزول قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهي نص في النهي عن طرد الفقراء والضعفة من المجالس ممن عرفوا بالعبادة والطاعة والمحافظة على الصلوات والعناية بالعبادات وتجنب الآثام والمحرمات. وكان المشركون قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطردهم من مجلسه، وليس المراد طردا كاملا، وإنما في أوقات معينة يحضر فيها هؤلاء الأعيان والرؤساء من المشركين إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال أولئك لئلا يجترئون علينا، أي لئلا يحصل منهم الجرأة علينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقع في نفسه أي أن يفعل شيئا من ذلك من أجل أن يكسب هؤلاء الأشراف والكبراء من المشركين، لعل ذلك يكون سببا لهدايتهم ومن ثم هداية من تحتهم. فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفة عنك، بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك، كما قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. قوله مأخذها أي لم تستوفي حقها منه، وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء.
هذا الحديث داخل في هذه الترجمة من الرفق بالضعفة والمساكين من أهل الإسلام والطاعة لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر رضي الله عنه وهو من هو لعلك أغضبتهم، أي أغضبت سلمان وصهيبا وبلالا، وذلك أن هؤلاء كلهم من الموالي، والترجمة فيها الرفق بمن كان كذلك والإحسان إليه، ولهذا دافع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله يا أبا بكر لعلك أغضبتهم. وفي هذا التنبيه إلى الرفق بهم والتلطف معهم والبعد عن أي قول أو فعل يكون فيه إغضاب لهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافر اليتيم القائم بأموره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم اليتيم له أو لغيره معناه قريبه أو الأجنبي منه، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قراباته. والله أعلم.
هذان الحديثان داخلان في هذه الترجمة، ففيهما الحث على كفالة اليتيم قياما على أموره وتربية له وعناية بطعامه وشرابه ولباسه ونومه وراحته، وعناية بتأديبه وتربيته على آداب الإسلام، فإن هذا العمل من الأعمال العظيمة الرفيعة التي لها الثواب الجزيل. وفي هذا إشارة إلى أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويكفي ذلك فضلا وشرفا، ولا يعني ذلك أن يكون في درجته، لأن أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وهي له وحده صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى، ويكفي في إثبات قرب المنزلة من المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسبابة إصبع آخر. انتهى كلامه رحمه الله. فلو لم يأتي في هذا الباب إلا هذا لكفى بيانا لفضل كفالة الأيتام ورعايتهم والإحسان إليهم. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: وهذه فضيلة عظيمة إلى كل من ضم يتيما إلى مائدته وأنفق عليه من طوله، فإذا كان مع ذلك من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نال ذلك، وحسبك بها فضيلة وقربة من منزل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وليس بين السبابة والوسطى في الطول ولا في اللصوق كثير، وإن كان نسبة ذلك من سعة الجنة كثيرة. وقال ابن بطال رحمه الله: حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به ليكون في الجنة رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء. وهذا يدل على هذه المكانة العظيمة الرفيعة التي يكرم الله سبحانه بها من يقوم على كفالة الأيتام. فالشاهد أن هذا فيه حث الإسلام على الرفق بالأيتام والقيام على مصالحهم وحاجاتهم تقربا إلى الله، لما يترتب على ذلك من أجور عظيمة وأفضال كبيرة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس.
هذا الحديث فيه الحث على العناية بالمساكين، ولا سيما المتعفف منهم الذي لا يقوم يسأل الناس وترده اللقمة واللقمتان، وإنما تعففه يمنعه من ذلك. ففي الإسلام الحث على تتبع هؤلاء والبحث عنهم وإيصال الحاجة إليهم في مساكنهم، ففي ذلك من الرحمة والرفق واللطف والإحسان ما هو واضح في الدلالة على كمال هذا الدين وجماله وحسنه، وما فيه من الرحمة والرفق والإحسان إلى الفقراء والضعفة والمساكين. قال النووي رحمه الله: معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف، بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له، ولا يسأل الناس. وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف، بل معناه نفي كمال المسكنة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه.
ومعنى لا يفتر أي لا يدع القيام، بل هو مداوم عليه مستمر فيه. والحديث فيه فضل من يقوم على الأرملة وعلى المسكين، ينفق عليهم ويسد حاجتهم ويقضي لوازمهم وأمورهم، وأن فضله كفضل المجاهد في سبيل الله، وأيضا كفضل القائم لا يفتر، أي لا يتعب من مداومة القيام، والصائم الذي لا يفطر. ولا شك أن هذا ثواب عظيم وأجر جزيل لمن يقوم بذلك سعاية على الأرملة والمسكين وقضاء لحوائجهما وأمورهما. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.